دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل
أظلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا وذي حلقتنا الخامسة مع سورة طه ومع برنامجنا ذلك الكتاب. ما زلنا نعيش في رحاب هذه السورة العظيمة الكريمة الجليلة، وتعودنا في بدء الحلقة أن نقرأ وأن نتلو على مسامعكم صدر هذه السورة أولها حتى انتهينا في حلقاتنا الماضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هكذا استمعنا لآيات الله البينات من سورة طه، وتوقفنا مع هذه الآيات. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. في الحلقة السابقة حكينا القصة وحكينا المشوار وحكينا الطريق بالتسلسل اللي موسى عليه السلام كان فيه، وجبنا وعضبنا بالآيات من سورة القصص لو تفتكروا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فكذا موسى فقضى عليه الآيات. وبعد كده فر هرب من المدينة، راح عند مدين، شاف بنات شعيب بيملوا بمكسوفين لأن أبوه وتعللوا أبوه شيخ كبير، المهم هو مال ليهم وتولى للظل. بعد كده بنته راحت قالت قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استجرت القوي الأمين. وبعد كده شعيب عليه السلام بعث لموسى وموسى حكى له القصة، قال له نجات من قوم الظالمين، فعرض عليه يتزوج إحدى ابنتي، والمهر إن موسى عليه السلام يرعى الغنم إيه 8 سنين أو 10 سنين. موسى عليه السلام قضى إحدى الأجلين، وبعد كده استأذن هو يروح يذهب لزيارة مين؟ لزيارة أمه ولزيارة أخيه هارون في مصر. وكان هو ماشي تجنب الطريق المعتاد خشية أن حد يعرفه يقتله، ومشي على ساحل البحر فضل الطريق. وكان ده مبدأ الوحي لموسى عليه السلام، وكان ده مبدأ البعثة، وكان ده مبدأ الرسالة التي نزلت على نبي الله موسى عليه السلام. وحكينا القصة بقى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لألهم كسوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. النداء من مين؟ من الله رب العالمين. وقلنا الحكمة العظيمة، الحكمة الغالية، إن أول حاجة قالها تعالى لمين؟ لموسى عليه السلام، إني أنا ربك. ما قالوش إني أنا إلهك، لا، إنما ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة قالها لموسى إيه؟ إني أنا ربك. الربوبية، لأن موسى عليه السلام، وكنا حكينا الظروف بتاعته، الليلة كانت شتية مظلمة ممطرة، ومع زوجته خلفت طفل رضيع، وكان مع الخادم، وضلل الطريق، تاه الطريق، والدنيا صعبة جدا. فلفظ الرب هو المربي، الرب هو اللي بيحمينا، هو اللي بيسترنا، هو اللي بيطعمنا، هو اللي بيسقينا، هو المتكفل بأرزاقنا، هو المتصرف في أحوالنا وشؤوننا. فكلمة إني أنا ربك تبعث بطمأنينة وسكينة في قلب موسى. أولا هو عايز يطمئن الأول على زوجته وعلى ولده وعلى خادمه وعلى نفسه، عايز يطمئن الأول. فالرسالة اللي كان موسى عليه السلام في غاية الاحتياج إليها ان هو يطمئن على اسرته وعلى نفسه. فربنا سبحانه وتعالى ايه طمأنه، اني انا ربك، انا الذي اتولى شؤونك فلا تبتئس، ما تخافش، اني انا ربك. تخلع نعليك، قلنا ليه يخلع نعليه، وذكرنا اقوال اهل التفسير لو تفتكروا، في رأي قال لان كان النعلين كان من جلد حمار لم يدبغ، النعلين كانوا من جلد حمار، الحمار الجلد ما ادبغش، يعني ايه ما خدش، يعني ما ادهنش ما اتسبغش، فلم يطهر بعد، والمكان ده مكان مقدس وطاهر. وفي اللي قال ان هو يخلع نعليه حتى تمس قدمه هذه الأرض المباركة فينال من بركتها وإيه وشرفها. وفي اللي قال إن خلع النعلين فيه من التواضع والإذلال، لذلك نجد الناس عند في البيت الحرام تعمل إيه؟ تخلع عليه تواضعا وذلة ومهابة وإكبارا وإجلالا. تخلع عليك، قلنا الكلام ده كله في الحلقة الماضية، أنا أذكر فقط عشان بس إيه نربط السابق باللاحق، نربط ده بده. إنك بالوادي المقدس طوى، قلنا المقدس يعني مطهر، مكان مقدس، الأرض المقدسة يعني المطهرة. أهل العلم قالوا طهرة ليه؟ لأن الله طهرها من الكافرين، طهرها من الكافرين بالموحدين، طرد منها الكافرين وجعل فيها إيه؟ الموحدين. طوى قلنا اسم الوادي الذي كان فيه موسى عليه السلام. وأنا اخترتك، وقفنا عند إيه؟ هذه الكلمة بالتحديد، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك، هذا يدل على إيه؟ على أن بعث موسى عليه السلام وإرسال موسى عليه السلام، حمل موسى للأمانة، لأمانة الدعوة وأمانة التبليغ وأمانة الرسالة وأمانة النبوة، إنما هو اختيار من الله عز وجل، والاختيار اصطفاء، اختاره أي اصطفاه من سائر خلقه، اصطفاه، اختاره لهذه الرسالة، اختاره لهذه النبوة، اختاره لحمل هذه الأمانة، اختاره لتبليغ هذه الرسالة، واختاره كذلك لكي يجعله كليمه، فإن الله عز وجل كلم موسى بغير واسطة، كلمه سبحانه وتعالى صاحب الكمال والجلال جل جلاله، صاحب الكمال جل جلاله. يبقى اختيار الله عز وجل، يصطفي من رسله ويصطفي من خلقه ويصطفي من عباده سبحانه وتعالى ما يشاء. فإن الله عز وجل كما اختار موسى عليه السلام فجعله كليما له، كذلك اختار عيسى فجعله روحا منه، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خير الرسل وخير الخلق وخير البشر وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. اختاره، اختار الله عز وجل نبيه حتى يكون عنده، عند جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، في لقاء مع الله عز وجل، حيث الأنوار، حيث العطاء، حيث الفيوضات الربانية التي لم تعطى لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء، هذا اختيار. أيضا اختار الله عز وجل أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة اختيار، الصحابة اختيار، اصطفاهم الله عز وجل للنبي. احنا كموحدين اختيار، اصطفاهم الله من سائر خلقه، ومن علينا بفضيلة وبنعمة التوحيد، من علينا بهذا الدين العظيم، من علينا بدين الإسلام، من علينا بهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى كل هذه أنواع اختيار، اصطفاء. ما في غيرنا كتير كفرة، في غيرنا كتير مشركين، في غيرنا كتير ضلوا الطريق، فالحمد لله أن من علينا، الحمد لله أن اختارنا، الحمد لله أن اصطفانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله ونعمه حتى نلقاه. وأنا اخترتك فاستمع يا موسى لما يوحى. خلي بالكم، ربنا سبحانه وتعالى عرف موسى أنه ربه، أنه الرب، أنه صاحب النعم وصاحب الفضل وصاحب المن، وذكر من منه على موسى أنه اختاره للرسالة والبعث، وأنا اخترتك. وهذه الفضائل وهذه المنح وهذه النعم تجعل حقا على موسى أن يسمع لله. لذلك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله الله أكبر. فاستمع لما يوحى. هنا الإمام العلامة الرازي قال كلام جميل قوي في هذه الآية، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال لك وأنا اخترتك يفيد نهاية اللطف والرحمة، وأنا اخترتك فيها يعني نهاية اللطف، لطف ربنا بي ورحمة ربنا بي، أن اختاره أن اصطفاه فضل عظيم جدا جدا. وأنا اخترتك فاستمع، فاستمع يفيد نهاية الهيبة، فيحصل له من الأولى نهاية الرجاء، ومن الأخرى نهاية الخوف. يعني الآية دي جمعت بين الخوف والرجاء. الرجاء فين؟ وأنا اخترتك. الخوف فين؟ فاستمع لما يوحى، في نفس الآية. وده التعليم اللي المفروض احنا نتعلمه، وهذا هو المنهج المفروض احنا نتعلمه وندعو به الناس. لازم في حاجة اسمها رجاء وحاجة اسمها خوف، رجاء وخوف. ندعو بالرجاء بس ما ينفعش، الناس هتتكل وهتضيع، تتساهل وتتكاسل وتتباطأ. هندعو بالخوف بالترهيب فحسب، ما ينفعش، الناس هتتخاف وهتيأس وهتقنط من رحمة الله عز وجل. يبقى لازم الايه؟ الاثنين، الرجاء والخوف. لذلك العلامة ابن القيم اتكلم عن المسألة دي كلام جميل قوي. قال ان السلف شبهوا المؤمن بالطائر، شبهوا الايه؟ المؤمن بالطائر. قال لك الجناحين بتوعه الخوف والرجاء. مثل رائع، بل هو ضر من ضرر ابن القيم ينقلها من السلف. الجناحين ايه؟ الخوف والرجاء، ورأسه محبة الله عز وجل. تخيل لو رأس الطائر قطعت هيعيش؟ كذلك المؤمن بغير محبة الله عز وجل ميت. المؤمن من غير محبة لله عز وجل فهو ميت. الجناحين بقى الخوف والرجاء. ينفع واحد يطير بجناح واحد؟ ينفع واحد يطير بجناح يطير بجناح واحد؟ لو جناح مكسور وجناح سليم هينفع يطير؟ ولا لازم الاثنين يكونوا سلام؟ لازم يكون في توازي. كمان ابن القيم قال ان السلف قالوا ايه؟ قالوا ينبغي ان يغلب، يزيد شوية، ينبغي ان يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء في حياتك الدنيا. الخوف يبقى زيادة شوية، وعند الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. الله. في حياتنا جانب الخوف يبقى ايه؟ ليه؟ المعاصي كتير والفتن كتير والنفس بتنام كتير وبتتكاسل وتتباطأ كتير، والانسان بيعجب بنفسه بيفرح بنفسه كتير، فمحتاج الخوف. لذلك الامام الغزالي بيقول الخوف، على الخوف ايه؟ هو صوت الله الذي يسوق به عباده الى درجة القرب منه. ربنا بيأدبنا بالخوف عشان ما نبعدش، عشان ايه؟ ما نبعدش. فالخوف موجود والرجاء موجود، بس الخوف يكون اخطر شوية، يغلب شوية. عند الموت ها يغلب جانب الرجاء على ايه؟ على جانب الخوف. لما الانسان بيموت ما نروحش نرعبه ونخوفه، لا، نذكره باعماله الصالحة حتى نجعله يحسن الظن بالله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا حتى يقدم على ربه وهو مستبشر وهو في أمل. لذلك سيدنا عمر فاكرين عند موته لما كانوا قعدوا يقولوا له أنت من المبشرين بالجنة وأنت الفاروق وأنت كذا وأنت كذا وأخذوا يعددون مآثره رضي الله عنه، فقال لهم إيه؟ أرجو أن أخرج من الدنيا كفافة لا لي ولا علي، وأنا اخترتك رجاء ترغيب رحمة لطف، فاستمع لما يوحى. خلي بالك ده في أوامر، فاستمع أمر لازم تسمع، والاستماع يفيد الإصغاء والخشوع والإنصات بكل الجوارح مش بالودن بس، لا. لذلك في أصاب كده مكتوبة في كتب التفسير، لكن يعني الأقف على صحتها، إن موسى عليه السلام أول ما سمع فاستمع فأرخى ذقنه أو لحيته على صدره واستند على حجر وكان يسمع بجميع جوارحه. فاستمع لما يوحى. الآية دي نتعلم منها كلنا كيف ندعو إلى الله عز وجل. الناس اللي ما وراهاش غير تخويف الناس ورعب الناس وتهديد الناس بس، هي دي دعوتهم نار نار، ويظن أن الدعوة لا تأتي إلا بهذا ولا تصلح إلا بهذا. طبعا هذا فهم خاطئ. الدعوة لا تستقيم ولا يكون لها ثمرة إلا بالترغيب والترهيب، بالاثنين الترغيب والترهيب. إنما ترهيب بس لا وترغيب بس لا، الاثنين لازم نرغب. ومهم جدا إن الداعية يعلم متى يدعو بالترغيب ومتى يدعو بالترهيب وكيف يدعو بالترغيب وكيف يدعو بالترهيب، امتى يقف وامتى يكمل، وكده كفاية ولا مش كفاية، وهل الترهيب هنا يصلح ربنا. ولذكر ان نفعت، ان نفعت الذكر، فان لم يجد نفعا للتذكرة وللنصيحة فالامساك اولى، لان ممكن تيجي بنتيجة ايه عكسية. انت بتنصح واحد وهو مديك ظهره وهو مكشر وبيبص لك ومتاهب ومتحفز ومش طايقك، انت تقول لا برضو اكمل؟ لا لا، النصيحة غالية، كلام ربنا غالي، كلام ربنا غالي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غالي، نقوله لمين؟ لمن يتلقاه ويعلم قدره، لمن يعلم قدره ويعظم، يعظم كلام الله ويعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نفعت الذكر وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، لابد وأن تصغي وتنصت لأوامري فتأتمر بها ولنواهي فتنتهي عنها. هو كده المسلم يأتمر بأمر الله وينتهي عنه. أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. المكان اللي ربنا أمرك فيه يجدك يلاقيك هناك، والمكان اللي نهاك عنه ملاقيكش يفتقدك، أنت مش موجود عند المعصية إنما موجود عند الطاعة. فاستمع لما يوحى. والمؤمن لابد أن يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي بنهي. وأنا اخترت فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله. اللي فتح المصحف معايا نرجع ربنا قال لموسى من شوية له إني أنا ربه. الله هنا إنني أنا الله الألوهية قدم الربوبية لأن موسى محتاج لربوبية دلوقتي محتاج لربوبية. وبعد ما اطمأن قلبه واطمأن على نفسه وعلى حاله وعلى زوجه وعلى ولده وعلى خادمه ربنا سبحانه وتعالى لإنني أنا الله إنني أنا الله. قلنا الله علم على ذات الرب جل جلاله لا اشتقاق من جنسه، أي لا معبود بحق إلا الله. إنني أنا الله المستحق للعبادة المستحق للطاعة. إنني أنا الله مستحق العبادة ليه؟ ارجع إني أنا ربك، لأن هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمورنا وشؤوننا، وهو الذي يطعمنا، وهو الذي يكسونا، وهو الذي يسترنا، وهو الذي يشفينا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا، وهو فاستحق بذلك أن يكون إلها استحق بذلك أن يكون إلها. شايف ترتيب الآيات؟ الآيات مبنية على بعض، مرتبطة ببعض. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، دي كلمة التوحيد يا أخوانا غالية قوي، كلمة التوحيد غالية قوي، كلمة التوحيد شرف يحمله كل من قال لا إله إلا الله. والله شرف، والله شرف كبير قوي قوي قوي. يمكن احنا مش حاسين بيه عشان اتولدنا مسلمين. شوفوا الناس اللي بتأسلم حس بجمال الإسلام ازاي وحلاوة الإسلام ازاي والجمال والعظمة في كلمة لا إله إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الله هنا في أمر مهم جدا وجميل جدا ذكره الإمام الرازي والإمام ابن عادر رحمه الله مش عارف الحكاية قالوا إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا ده توحيد، فاعبدني عبادة، وأقم الصلاة، الصلاة من العبادة والذكر من العبادة. اللي ما ابن عادل في كتابه اللباب والإمام الرازي في تفسيره قال لك إيه؟ قال لك قدم ربنا سبحانه وتعالى قدم علم الأصول على علم الفروع، لأن التوحيد علم أصول والعبادة من علم الفروع، فقدم علم الأصول على علم الفروع. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله خد بالك، فاعبدني وأقم الصلاة، هي الصلاة مش من العبادة؟ طب ما الصلاة عبادة، طب ليه أعدها؟ ده من قبيل ذكر الخاص بعد العام، العبادة عامة وذكر بعد كده أي حاجة خاصة، والخاص من جنس العام. وهذا يدل على مزيد اهتمام، مزيد اهتمام قدر الصلاة وأهمية الصلاة وعظمة الصلاة. والصلاة عبادة لا تشبه أي عبادة من العبادات، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. وكلنا أعتقد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. أول حاجة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة هي العبادة التي لا تنحل عن المؤمن بحال. ما ينفعش المؤمن يترك الصلاة أبدا. إنما تعالوا للإيه؟ الصيام، لو مريض ما يصومش، صح؟ تعالوا للزكاة، لو فقير ما يدفعش زكاة. تعالوا للحج، لو غير مستطيع ما يحجش. إنما الصلاة ما ينفعش، العبادة. فاعبدني، يبقى أول شيء أمر الله عز وجل موسى عليه السلام به أن يعبده، يعني إيه؟ يعني أن يوحده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. العبادة، أنا نفسي ما فيش حد فينا ينسى أبدا الغاية التي من أجلها خلقنا الله، والله يا ريت ما ننساش. سواء احنا كنا في الشغل، كنا في البيت، كنا في الغيط، كنا في الشارع، ما ننساش، ما ننساش ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجل غاية سامية، خلقنا من اجل العبادة. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. من لسه قال وما خلقت الجن والانس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة مهم أو نعرف العبادة لا تقتصر أبدا على الصلاة والزكاة. طب ناخد فاصل كده بسيط. رب الإنسان
إذا الليل أمضى علي السدولا، دعوني أنادي مولا جل.
إنتي بقولكم، إنتوا عارفين أهم حاجة إيه في صحة الإنسان؟ إن ما يكونش فيه دهون زيادة في الجسم. عارفين الدهون دي بتجيب ايه؟ بتجيب القلب، بتجيب السكر، بتجيب الضغط. يعني شاي فينوس للدكتور سعيد حساسين.
نروح للدكتور سعيد ونرجع لبعض تاني.
شاي فينوس هو مجموعة من الأعشاب الطبيعية بنسبة 100% المجمعة من جميع أنحاء العالم وخاصة مناطق أمريكا الجنوبية. والشاي ده بيمتاز بميزة مش موجودة في أي شاي تاني في السوق أو في مصر أو في الدول العربية، وهي إن الشاي ده بيعوض الجسم عن الفيتامينات والأملاح المعدنية والحاجات المفيدة جدا اللي بيفقدها الجسم أثناء الدايت أو أثناء الرجيم أو أثناء التخسيس، ودي ميزة مش موجودة في أي شاي تاني، وده اللي بينفرد بيه شاي فينوس بفضل الله عز وجل. شاي فينوس هو شاي مرخص من وزارة الصحة، وده معناه حاجة مهمة جدا ان العشب ده آمن وان الشاي ده فعال وبيجيب نتيجة، وهو ده اللي عملناه في شاي فينوس.
سمعنا كلام الدكتور سعيد، الشاي ده آمن، الشاي ده فعال، الشاي ده مسجل في وزارة الصحة، يعني ليس له اي اضرار. عايزين تخسوا، عايزين تراعوا صحتكم دايما، جربوا معايا شاي فينوس وعمركم ما تندموا.
للاتصال والحجز
نزلنا نعيش مع قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العبادة ما ننساش أن الله عز وجل خلقنا من أجل عبادته، من أجل طاعته، من أجل التوحيد، دي الغاية، دي الهدف، ما ننساوش أبدا. وكل ما دون ذلك وسائل جعلها الله لنا كي نستعين بها على عبادته. جعل لنا عمل، صحة، زوجة، عيال، شغل، كل الدنيا دي وسائل. ليه؟ في الأصل حتى نستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله. مش هي اللي تشغلنا، مش هي اللي تشغلنا عن طاعة الله وعن عبادة الله أبدا، ولا ان احنا نحول الوسيلة الى غاية. المال ده ربنا جعله ليه؟ وسيلة استعين بها على عبادة الله وطاعته. في ناس حولته الى غاية، الى هدف، اصبح هو الهدف في حياتي، عمال يسعى ويكد ويجدح عشان يشوف النهاردة وصل لكام، النهاردة وصل لكام، النهاردة بكرة وصل لكام، وفلان جاب اكتر منه، وفلان جاب مش عارف ايه، ولا يبالي بقى من حلال من حرام، لا يبالي. فحب المال شغل قلبه وعقله وفكره وكل شيء. فمهم جدا احنا ما ننساش ان المال وسيله وليس بغايه. وخاب وخسر من جعل المال غايه، خاب وخسر من جعل المال هدفا يسعى وراءه وله في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. الثوب الجميل المخطط. شوف، عبد حبه للمال صرفه عن عبادة العزيز المتعال، حبه للمال شغله عن الطاعة وعن العبادة، حبه للمال خلاه يأكل ويشرب من حرام، حب للمال خلاه يعبد المال من دون الله عز وجل. يبقى لذلك يا اخوانا الامام تيمية رحمه الله قال عن العبادة ايه؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اي كلمة، اي عمل تبتغي به وجه الله يكتب لك عبادة. شايف الجمال ده؟ عمل الدنيا، عمل الدنيا بتصحيح النية، بتصحيح النية يكتب لك عبادة. انت راح تشتغل الصبح، طالع وفطرت وشطفت وطالع رايح شغلك، عمل دنيا بعيد عن الدين خالص، اي مهنة اي حرفة. لو انت قبل ما تطلع صححت النية انك تريد بهذا العمل وجه الله عز وجل، انك نفسك ان تشتغل عشان تستر نفسك وتستر اولادك، عشان تقدر تطلع صدقة، تتصدق، تنفق، يكتب لك عبادة. تخيل، تبقى انت شغال في الدنيا وعداد الحسنات شغال. صعبة دي ان احنا نجدد النية ونصحح النية في عمل الدنيا حتى يجعل الله عز وجل لنا عبادة. انا دايما بضرب للناس مثلا، بقول لهم ايه، احنا الاثنين بناكل مع بعض ويمكن قسمنا الرغيف مع بعض، بس انا باكل عشان جعان فعايز اشبع، دي نيتي. وحضرتك بتاكل نيتك ايه؟ أن تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله عز وجل. نفس الأكل ونفس العيش كل حاجة، إيه اللي اختلف؟ النية. فأنا قمت صفر صفر اليدين، معليش حاجة، وحضرتك قمت بحسنات وبأجر. ده اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نحول العداد، عايزين نخلي عداد الحسنات في كل وقت شغال، في كل مكان شغال لينا مش علينا. حداد الحسن اشتغل بتصحيح النية، عمل الدنيا اخوانا يصبح عبادة اذا اردت به وجه الله عز وجل، وده حاجة جميلة جدا وسهلة وميسورة مش صعبة. فاعبدني واقم الصلاة. الصلاة يمكن كان في من كام يوم الشباب عاملين يوم الفجر او عايزين كانوا يسمونها مليونية الفجر، وعايزين يبعثوا من خلالها رسالة الى اليهود ان احنا موجودين، وزي ما قالت اعتقد جدة مهير تقريبا ساعتها لما قالت لو عدد المسلمين في صلاة الفجر زي الجمعة يبقى هيحرروا القدس. فالشباب حبوا يثبتوا ان احنا موجودين اهو في صلاة الفجر. بس القضية مش كده يا شباب، القضية مش كده، احنا مش هننفذ كلمة قالتها جدنا مهير ولا غيرها، لا 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 لا، احنا مش عايزين مليونية في صلاة الفجر، احنا عايزين ملايين في صلاة الفجر. كل فجر، كل فجر دي عبادة وده فرض، دي عبادة وده فرض، ينفع نعبد ربنا على سطر ونسيب 50 سطر؟ انا مطالب الشباب بقولهم يا اخوانا نفسنا نشوف الشباب يملأ المساجد في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، في كل فرض ما ننقيش. لما احنا نلتزم بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل الاعداء هيعرفوا ان احنا فوقنا وصحينا واستيقظنا. الحل والاجابة الرجوع الى الله عز وجل، نرجع لربنا بجد. المسألة مش مسألة ان احنا روحنا مرة صلينا الفجر خلاص هنحرر القدس، لا، ولا ان احنا نروح وصدورنا عارية، لا، ربنا ما قالش كده. ربنا قال واعدوا. فين الاعداد؟ اين الاعداد؟ فين؟ اين الاعداد؟ اعداد ايماني واعداد حس. احنا اعدنا؟ اين نحن من قيام الليل؟ اين نحن من كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل؟ الاية ايه؟ واقم الصلاة ايه؟ لذكري. فين اقامة الصلاة؟ وبعدين قال لك ايه؟ فاعبدني واقم، ما قالش وادي، واقم اقامة الصلاة غير اداء الصلاة. اقام الشيء يعني ايه؟ يعني اقامه على اسس محكمة وقوية ومتماسكة. اقامة الصلاة تعني كل ما يسبق الصلاة من وضوء وسنن ونوافل واركان صلاة وهيئة صلاة وسنن وخشوع، كل ده اقامة صلاة. احنا بنعمل كده؟ حالنا النهاردة ايه؟ احنا تهنا، احنا بعدنا، لازم نعترف. هل حال المسلمين النهاردة؟ طبعا الخير موجود، نحن لا ننفي الخير، لكن تعالوا نشوف الاغلب السواد الاعظم ايه. هل فعلا على طريق الله المستقيم فعلا؟ هل كل واحد فينا فعلا بيصلي 5 فروض جماعة في المسجد من اول تكبيرة الاحرام وسنن الصلاة والنوافل وخشوع في الصلاة وروح الصلاة ويبقى حريق؟ كم في المية فينا كده؟ طيب عملنا مليونية في صلاة الفجر في يوم، وبعد كده خلاص رجعنا ننام تاني؟ خلاص هو ربنا فرض علينا فجر واحد عشان نوري اليهود ان احنا بنصلي الفجر؟ يعني لا يا اخوانا، لا لا، العبادة منهج حياة، العبادة منهج حياة، والإخلاص يفيد الاستمرار والدوام، الدوام على الطاعة دليل على الإخلاص فيها. ما ينفعش. أين الإيمان؟ أين العبادة؟ التمسك بالعبادة فين؟ وكيف بمن يفرط في الصلاة؟ كيف بمن يضيع الصلاة؟ كيف بمن يتباطأ ويتكاسل في أمر الصلاة؟ كيف بمن يستهين في الصلاة؟ وكيف بمن لا يخشع في صلاته؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. خد بالك من الآية، فخلف من بعدهم خلف إيه؟ أضاعوا الصلاة ها واتبعوا الشهوات. الواو إيه في اللغة العربية تفيد الجمع. واتبعوا الشهوات، إنسان ساب الصلاة لابد والناس سوف يتبع الشهوات. ده شيء طبيعي. واحد ما بيصليش ويقول لك لا ده انا تمام وانا مية تمام، فين تمام فين وانت لا تركع ولا تسجد لله عز وجل؟ ازاي ازاي بتنام؟ ازاي بتغمض عينيك؟ ازاي بتاكل؟ ازاي بتشرب؟ ازاي بتضحك؟ ازاي عايش وانت لا تركع ولا تسجد لله عز وجل؟ وليس لك حظ ولا نصيب من الاسلام الا ان انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هو الاسلام، ليس لك حظ من الاسلام الا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. وهل تكفي هذه الكلمة؟ هل تكفي لاسلامنا؟ هل تكفي لايماننا ان نقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس في حسب خلاص على كده؟ ما نصليش وما نزكيش وما نعملش، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. العقاب ايه؟ فسوف يلقون غيا. الغي ده الهلاك، الخسران. وقيل واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، نسأل الله العفو والعافية. مين يتحمل يا اخوانا؟ قولوا لي بالله عليكم مين يتحمل؟ من منا يتحمل غضب الله عليه؟ من منا يتحمل سخط الله عليه؟ مين؟ الإنسان ترك الصلاة ده ربنا بيحبه؟ ربنا بيحبه؟ طب بلاش دي، أقولك الأصعب بقى، هو بيحب ربنا؟ إيه رأيك لو جيت لواحد ترك صلاة وقلت له أنت بتحب ربنا؟ أقولك آه طبعا. لكن تعالوا بقى نتكلم بقى ونحلل، ده كلام، لكن في الحقيقة والفعل هو بيحب ربنا؟ أبدا بقى. أبدا. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا لا، اللي بيحب ربنا يعبد ربنا، اللي بيحب ربنا يصلي، اللي بيحب ربنا يركع ويسجد لله عز وجل، اللي بيحب ربنا يعبد الله عز وجل. لذلك أذكر كلمة رائعة لابن القيم في كتاب مدارج السالكين في منزلة المحبة، بيقول إيه؟ الرب رب من كل وجه، وليس في الرب شيء من العبودية، والعبد عبد من كل وجه، وليس في العبد شيء من الربوبية. إيه معقد النسبة اللي بينهما؟ قال لك معقد النسبة العبودية. والعبودية، اسمع الجملة دي مهمة جدا، والعبودية معقودة بالمحبة، فإذا انحلت المحبة انحلت العبودية. الله، خدت بالكم؟ إذا انحلت المحبة انحلت الايه؟ العبودية. يبقى إذا الذي لا يعبد الله عز وجل لا يحب ربه، لا يحب. سواء هو ادعى وقال لك انا محب ربنا، فين؟ ان لكل قول حقيقة، فاين حقيقة حبك؟ فين حقيقة الحب ده؟ لو المسألة مسألة كلام كانت سهل قوي، لا كانت سهل قوي، انما المسألة مسألة عمل. الايمان ما وقر في القلب وصدقه الايه؟ العمل. العمل. اين الصلاة؟ أين الطاعة؟ أين العبادة؟ لا ده كتير قوي من المسلمين ما بيصلوش وترك الصلاة في تركها جحودا، وده بالإجماع يكفر ويخرج من الملة اللي تارك الصلاة وهو جاحد فرضيتها يعني كافر بها. أما تارك الصلاة تكاسلا فده فيه رأيين من أهل العلم، في رأيين، في اللي قال هو كافر يخرج من الملة، في اللي قال إن هو لا يخرج من الملة إنما هي كبيرة من الكبائر، قالوا عليه كفر دون كفر، كفر نعمة مش كفر ملة. ففي خلاف، نطلع برا الخلاف ونقول بالله عليك فين المسلم اللي استحمل على نفسه لفظ الكفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال العهد الذي بيننا وبينهم أهل الكتاب الصلاة فمن تركها كفر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، فالعلماء منهم من قال لفظ الكفر هنا يحمل على ظاهره كفر يبقى كفر خارج من الملة، وبعض أهل العلم قالوا لا المقصود بالكفر هنا كفر النعمة مش كفر الملة، كفر دون كفر. دون الخوض في التفاصيل أنا أخرج من الكلام ده أقول إيه، المسلم اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي قلبه ذرة شعيرة من الإيمان لا يقبل ولا يطيق ولا يتحمل على نفسه لفظة الكفر كلمة الكفر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستحملش. فاعبدني العبادة 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 وأقم الصلاة لذكري، إقامة الصلاة إقامة الصلاة. أخبرنا إيه معصر في الوضوء، ما الوضوء ده عبادة، الناس اللي بتتوضى وتكروت، الناس اللي بتتوضى ما تحقش تغسل رجليها ترمي شوية مية على رجليها كده وتجري مش فاضي، جينا عند الصلاة ومستعجلين ومش فاضيين ونقعد نبص في الساعات ونستعجل الإمام ونستعجل المؤذن، جينا عند الصلاة وبقينا كلنا رجال أعمال وكلنا مسؤولين وكلنا مش فاضيين وكلنا مشغولين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كده شاف بعض الصحابة يعني لا يحسنوا غسل كعوبهم، يعني بيغسلوا رجلهم بس ايه بيكروتوا في غسيل الايه الكعب، يعني ايه لا يهتموا بغسيل الايه الكعب، فممكن حتى ما تتغسلش او ما جيش على مية. تخيلوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايه، قال لهم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يا خبر ابيض يا خبر ابيض الى هذا الحد. ايوه عبادة الوضوء بيبنى عليها الصلاة، بعد كده يبنى عليها الصلاة. تخيل، بل اقول لك كمان قبل الوضوء الاستنجاء الطهارة، ناس كتير بتتكاسل في الطهارة، واحد ممكن لا يستنزه او لا يستبرئ من بوله او لا يتم بوله ويجي بعد كده تجد ثيابه فيها بعض النجاسات فيتوضى ويصلي وصلاته باطلة لان في نجاس، ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان والثياب، صح طهارة الثياب والمكان وطهارة الانسان، فالثياب فيها نجاس ويتكاسل يبقى يتبول هو واقف مثلا فيأتي رذاذ على ثيابه نجسة ويستهين يستهين، وده مسألة خطيرة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة وشقها نصفين ووضع كل نصف على قبر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. الجريدة رطبة، ليه رطبة؟ لأنها تسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يخفف الله عن ايه؟ عن العذاب عن الايه؟ عن الناس اللي في القبر. وقالوا ايضا يخفف عنهما ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الصلاة، اقامة الصلاة دي مش اداء الصلاة، مش انا اصلي وخلاص، لا، تأتي من اول الطهارة، الوضوء، السنن، الصلاة نفسها، الخشوع فيها. كل دون ان شاء الله سوف نتحدث عنه في لقائنا القادم ان قدر الله لنا العيش واللقاء والبقاء. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل أرخى علي السدولا.